الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من تعريف الحسن كما عرفه الشيخ رحمه الله، ثم قال بعد ذلك قل بيقولي: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. هنا يشرع الشيخ رحمه الله في تعريف الحديث الضعيف، ويعرفه بأنه كل ما نزل عن رتبة الحديث الحسن أي قصر عنه فهو حديث ضعيف. وعلى هذا فما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو الضعيف. طيب لما لم يقل الشيخ الصحيح؟ لأنه إيش؟ من باب أولى، إذا كان لم تتوفر فيه حديث شروط الحديث الحسن فكذلك الصحيح من باب أولى. ولذلك إذا كان شروط الحديث الصحيح أو الحسن خمسة، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، إذن الضعيف قد يقع إما بسبب عدالة الرواة، وإما أن يقع بسبب ضبطهم، وإما أن يقع بسبب عدم اتصال السند، وإما أن يقع بسبب الشذوذ أو العلة. مثال العدالة مثلا حديث ضعيف بسبب عدالة أو عدم توفر عدالة في بعض الرواة، حديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما في إداوتك إداوة، فقلت نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ به. وبهذا يستدل من الفقهاء على جواز الوضوء بالنبيذ، والنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه شيء يحليه، كأنه فيه تمر أو رطب أو عنب أو ما شابه ذلك. فهذا الحديث رواه الترمذي مثلا من حديث هناد بن السري قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زوب زيد عن ابن مسعود به. الحديث متصل السند ورجال الثقات إلا أبو زيد، إلا أبا زيد هذا الراوي عن المسعود، فقد قالوا فيه أنه مجهول وهو منكر الحديث. فنقول هذا الحديث إيش؟ ضعيف بسبب جهالة الرجل، لأن يعني هذا الرجل مجهول، لا نعلم هل هو عدل أم غير عدل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المجهول، لكن هذا على سبيل المثال. مثال أيضا لحديث ضعيف: الرجال عدول لكن ضبط بعض الرواه ليس بتلك الدرجة التي يبلغ بها الحديث أن يكون حديثا حسنا. مثال حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا من حديث عن طريق سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدا. قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ثقة عن زيد بن حباب وهو حسن الحديث عن أبي معاذ وهو متروك، متروك يعني ترك العلماء حديثه لكثرة غلطه، عن الزهري عن عروة عن عائشة. الحديث فيه علتان، فيه سفيان بن وكيع قالوا فيه ضعيف جدا، وهذه العبارات إنما تقال للراوي الغير ضابط، للراوي غير الضابط يقال فيه ضعيف جدا وما شابه ذلك، ضعيف واهم بمرة مطرح وما شابه ذلك. هذه تطلق للرواة الذين لم يبلغ بهم الحفظ أن يكون حديثهم مقبولا. وكذلك أبو معاذ هذا الراوي عن الزهري فهو متروك الحديث، وهذه كلمة متروك كما سيأتي كلمة تدل على شدة الضعف، تدل على أن الرجل إيش؟ ضعيف جدا، يعني لا يمكن يتقوى حديثه. إذن هذا الحديث ضعيف، ما علته؟ أن فيه راويين، أن فيه راويان ضعيفان، أن فيه راويان ضعيفان، من هم؟ أبو معاذ وسفيان بن وكيع. أما الأول، الحديث الأول كان العلة فيه ماذا؟ الجهالة، والجهالة هو أن الرجل لا يعرف، لا تعرف عينه من هو، ولذلك لا نعرف عدالته ولا ضبطه، ما عرفنا عين الرجل من هو هذا الراوي، فهذا يقدح في ماذا؟ يقدح في عدالته. وعموما يقول الشيخ: فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الضعيف أقسام، منها ما هو ضعيف ضعفا يسيرا بحيث يمكن إذا أتى حديث بنفس المعنى يشده ويقويه ويرقى إلى حديث الحسن، ومنه ما هو ضعيف يحتاج إلى أكثر من طريق ليتقوى، ومنه ما هو ضعيف جدا ما يصلح أن يكون إيش؟ أن يقوى، ما يصلح أن يقويه غيره. ومنه طبعا الموضوع، بعض العلماء يقولون الموضوع ليس من أقسام الضعيف أصلا لأنه حديث مكذوب، يقول لا يدخل في أقسام الحديث لأنه حديث مكذوب. والراوي الضعيف يطرق عليه أو يقال فيه في ترجمة عبارات كثيرة. أنا إن شاء الله الأسبوع القادم سأتيكم إن شاء الله بالتمارين. ها طيب، يقال في الراوي مثلا الذي حفظه لا يقبل في رواية الحديث، يقال فيه ضعيف، يقال فيه لين، يقال فيه ساقط، يقال فيه ضعيف جدا، يقال فيه تعرف وتنكر، قد يقال فيه متروك وهذا كناية عن شدة الضعف، أو قد يقال مطرح، أو يقال واهم بمرة، أو يقال اغسل يديك منه، وقد يقال منكر الحديث، وما شابه ذلك من هذه العبارات التي تحتاج إلى إن شاء الله ربما نأتي عليها إن شاء الله في بيان درجاتها ومكانتها. فالشاهد أن كل ما نزل عن رتبة الحسن أي لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو حديث ضعيف، وهو أقسام كتب. قد يقع الضعف بسبب أنه حديث معلول، وقد يقع الضعف بسبب أنه حديث فيه شذوذ، وقد يقع الضعف بسبب انقطاع في السند، وقد يقع بسبب ضبط الرواة، وقد يقع بسبب عدالة الرواة أنه لا تتوفر فيه من عدالة أو لا يتوفر في بعضه من عدالة. ثم الشيخ رحمه الله سيفصل بعد ذلك أنواع الانقطاع وغيرها، لكن ذكر هنا هذا الأمر إجمالا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن الشيخ رحمه الله يعرف ما يسمى بالمصطلح بالحديث المرفوع وبالحديث المقطوع، وليس المنقطع المقطوع، وفرق بين المنقطع وبين المقطوع. يقول: ما أضيف للنبي المرفوع، أي كل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو يسمى إيش؟ يسمى حديثا مرفوعا، يسمى حديثا مرفوعا. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير يسمى حديثا مرفوعا، أي هذا الحديث رفع إلى إيش؟ إلى القمة، وهو غاية ما يكون الإسناد كل من إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يسمى مرفوع لعلو مكانته حيث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، القول كان يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه أقوال مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل كان يقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كما قال أبو هريرة: توضأ ومسح على خفيه. هنا يخبر عن فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميه مرفوعا لأنه مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع من أنواع التقرير أو من التقرير، كان يقول الصحابي رضي الله عنه: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى إيش؟ حديث مرفوع، لأنه مضاف إليه قولا ها؟ تقريرا، لم يضاف إليه فعلا ولكن تقريرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مسلم: قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها، فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جوابها. فهذا مرفوع لأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا، واضح؟ إذن كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير فيسمى حديثا مرفوعا. والحديث المرفوع هل يستلزم في ذلك الصحة؟ لا، وإنما هو بيان لحال السند. نقول هذا المرفوع قد يكون مرفوع ضعيف، قد يكون منقطع، قد يكون شاذ، لكنه الشاهد أن الحديث هذا، القول اللي فيه أو الفعل اللي فيه الذي فيه أو التقرير، مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله. يلحق بالرفع أيضا من باب الفائدة، يعني يلحق أيضا، يعد حديثا مرفوعا أنواع من ذلك الأخبار التي لا مجال للاجتهاد فيها. كل خبر يخبر به الصحابي ليس للرأي فيه مجال، مثال إيش؟ مثال الأخبار عن يوم القيامة أو عن صفات الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه عن الكرسي، قال: هو موضع قدمي الله جل وعلا. هل هذا يمكن يكون منشأه الاجتهاد؟ يجتهد هكذا ابن عباس ويصف الله؟ لا، هذا وإن كان قولا مضافا إلى من؟ من القائل هنا؟ ابن عباس. فقالوا هو إيش؟ هو موقوف قولا لكنه في حكم من؟ المرفوع، أي أن حكمه كالحديث المضاف للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ولا يمكن للصحابة أن يتكلموا عن يوم القيامة أو عن أخبار الأمم أو عن صفات الله جل وعلا من تلقاء اجتهادهم. ولذلك هذا ملحق بالحديث المرفوع، يقولون هو مرفوع حكما، يقولون فيه هو مرفوع حكما. مثاله أيضا من مما يلحق في الحديث المرفوع أيضا فعل الصحابي الذي لا مجال فيه الاجتهاد. الأول قول الصحابي فيما لا مجال فيه للاجتهاد. الثاني أن يفعل الصحابي فعلا لا مجال فيه أن يجتهد. مثال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في الزلزلة، صابهم الناس زلزال، فصلى ركعة، صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، أي مثل الكسوف وزيادة إيش في كل قيام ركعة. فقال هذه صلاة الآيات. هل يمكن أن يفعل الصحابي مثل هذا اجتهادا وينشئ صلاة جديدة؟ لا. فنقول هذا وإن كان من فعل الصحابي لكنه له حكم الرفع. ومثال أيضا ما يدخل في حكم الرفع أن يضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يضيف الصحابي الفعل إليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر كان أو كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا من؟ صحابة، يعزل عن الزوجة أي لا ينزل إلا في الخارج، والقرآن ينزل. فهذا الفعل منه أو هذا القول يدل على أن هذا أمرا قد أقره الشرع، ولو كان شيئا ينهى عنه القرآن لنهانا عنه. فهذا وإن كان من فعل الصحابة لكنه لما أضافه الصحابي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. مما أيضا ذكر وألحق في المرفوع قول الصحابي من السنة كذا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الأقرب الله أعلم أن له حكم الرفع. مثال ذلك قرأ ابن عباس رضي الله عنهما صلى الجنازة وقرأ الفاتحة جهرا، فسئل عن ذلك فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أو قال تلك السنة. فهذا وإن كان فعل الصحابي قوله لكنه له حكم الرفع. وقيل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل مسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى خلف المقيم يتم؟ قال تلك السنة. فهذا قول الصحابي من السنة أو تلك السنة، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله وما لتابع هو المقطوع. قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للتابع فيسمى المقطوع. طيب وما أضيف للصحابي يسمى الموقوف. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من فعل أو قول أو تقرير، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي فعلا أو قولا أو تقريرا، والمقطوع ما أضيف إلى التابع فعلا أو قولا أو تقريرا. لو قال ابن سيرين قال الزهري فعل فلان بحضرة الزهري، الزهري من التابعين، نقول هذا حديث مقطوع ولا نقول منقطع. المنقطع هو إيش؟ انقطاع في السلسلة، وإنما نقال مقطوع. فأقوال التابعين كالزهري وأبي قلابة وعطاء وابن سيرين سمى إيش؟ أحاديث مقطوعة. وأقوال الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم يسمى حديث موقوفة، يقال موقوف أي موقوف على من؟ الصحابي، كل ما أضيف إليه. طيب، قال الشيخ رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم يبن أي لم ينقطع. هنا يعرف ما يسمى عند المحدثين بالحديث المسند، يعرف ما يسمى بالحديث المسند. يقول الشيخ المسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ذكر الشيخ لتعريف الحديث المسند ذكر تعريف تذكر شرطين. الأول الاتصال، وهو قوله المتصل الإسنادي من راويه، ثم قال في آخر لم يبن، أي أنه متصل الإسناد. ثم الشرطين قال حتى المصطفى، أي أنه متصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المسند هو ما اجتمع فيه شرطان: اتصال السند والرفع، أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا. فلو وجدنا حديثا مرفوعا لكنه منقطع، في انقطاع، هل يسمى عند المحدثين مسند؟ لماذا؟ مع أنه مرفوع لكن نقول إيش؟ لأنه منقطع. لو وجدنا إسنادا متصلا إلى الصحابي، إلى أبي بكر أو عمر من قوله، هل يسمى حديثا مسندا؟ لا، لأنه ليس مرفوع. إذن كل ما كان مرفوعا متصلا فهو الحديث المسند. خرج بذلك، بهذا التعريف خرج بذلك الموقوف فلا يسمى مسندا، وخرج المقطوع فلا يسمى مسند، وخرج المنقطع فلا يسمى مسند. لكن قولنا مسند لا يعني صحة الحديث، كل هذه التعريفات لا تعني صحة الحديث، لكن كل حديث متصل إسناد مرفوع فيسمى مسندا. والمسند قد يكون ضعيفا لأجل ضعف الرواة، قد يكون شاذا، قد يكون معللا. فقولنا أنه مسند أو مرفوع مقطوع لا يستلزم الحكم بالصحة أو بالضعف، هكذا يعرفه الشيخ رحمه الله، وهذا وإن كان في خلاف لكن هذا هو المشهور. إذن إذا قيل مسند فيراد بها من؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إسناده متصلا. قال الشيخ: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هنا الشيخ يعرف ما يسمى بالحديث المتصل، يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يقول الحديث المتصل هو الحديث أول المرفوع، ثم أن كل راو فيه صرح بالتحديث من شيخه، صرح، أي لا بد أن كل راو يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. لو كان في الإسناد رجل قال عن، كان قال الزهري عن عروة عن عائشة، ولو كان مرفوعا ولو كان متصلا، هل يسمى عند الشيخ متصل؟ الشيخ يقول إيش؟ يقول ما بسمع كل راو يتصل، ما بسمع، يعني لا بد أن كل راو يقول في الإسناد سمعت أو حدثنا. لو أحد راو قال عن ما قبل ما يسمى متصلا. ثم قال: وكل راو يتصل إسناده للمصطفى، أي أن الحديث المتصل عند الشيخ هو ما كان مرفوعا وما كان متصلا قد صرح كل راو فيه بالسماع. هذا التعريف ليس هو المعروف عند المحدثين، بل الحديث المتصل عند المحدثين كل ما اتصل إسناده مطلقا، سواء صرح فيه الرواة بالتحديث أو لم يصرح، كل ما ليس فيه انقطاع. وقلنا أن الراوي إذا ثبت سماعه من شيخه فإنه يقبل منه أن يقول عن شيخي أو عن أو قال أو ما، إلا أن يكون مدلسا كما سيأتي تعريف المدلس. لكن كل راو ثبت أن هذا الراوي الزهري ثبت أنه سمع من عروة، إذا خلاص كل حديث يرويه الزهري عن عروة نقبله، سواء قال الزهري حدثنا أو قال أخبرنا أو قال عن أو قال قال الزهري أو قال قال عروة أو ما شابه ذلك، لأن ضمننا أن الزهري قد سمع من شيخه، ولا نشترط في ذلك أن يصرح في كل حديث يرويه أن يصرح بالسماع، ما يشترط. فالصحيح عند المحدثين أن المتصل هو ما اتصل إسناده مطلقا، سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا أو كان منقطعا، وسواء صرح فيه الرواة بالتحديث أم لم يصرح، طالما أنه ليس فيه انقطاع فيسمى حديثا متصلا. إذا المتصل هو ما أمن فيه الانقطاع، حديث متصل ما أمن فيه الانقطاع، فقد يكون متصلا موقوفا، متصلا مرفوعا، متصلا مقطوعا. لكن الذي فيه انقطاع ولو كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا هل يسمى حديثا متصلا؟ هذا هو المشهور عند المحدثين، هذا هو المشهور عند المحدثين أن كل حديث اتصل إسناده فإنه يسمى حديثا متصلا. واضح؟ طيب، قال الشيخ: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. يعرف الشيخ رحمه الله ما يعرف بالحديث المسلسل، بالحديث المسلسل. والحديث المسلسل تعريفه: كل ما أتى مقرونا أو مصحوبا بصفة لفظية قولية أو صفة حالية فعلية. كل ما أتى مقرونا أو مصحوبا بصفة لفظية قولية أو صفة حالية فعلية. صفة قولية لفظية كأن يقول كل الرواة يقول أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، كل الرواة يصرحون بلفظ ماذا؟ الإنباء. أو أن يقولوا كلهم إيش؟ يصرحون بلفظ التحديث. لو قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن قطان، قال حدثنا التيمي، قال حدثنا عن، قال حدثنا عمر، قال حدثنا، الأسناد كلها بلفظ إيش؟ صفة قولية متصلة في كل إسناد، يسمى مسلسل بالتحديث. قال الشيخ: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. لو كل راو قال عندما حدث: أما والله أنبأني فلان، قال أما والله أنبأني فلان، قال أما والله أنبأني فلان، قال أما والله أنبأني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيسمى مسلسلا بالإنباء أو مسلسلا بالتحديث. إذا كان الإسناد كله عن 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 يسمى مسلسل بالعنعنة. هذا النوع الأول، وهو أن يكون مقرونا بصفة لفظية قولية. النوع الثاني يكون مقرونا بصفة حالية فعلية، كان يقول راوي حدثني فلان ماشيا، قال حدثنا فلان ماشيا، قال حدثنا فلان ماشيا، قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا. فهذا مو لفظ لكنه صفة حالية، أي كل راوي حدث على صفة معينة، كل راوي حدث شيء تلميذه وهو يمشي. أو مثلا تبسما، حدثنا فلان ثم ضحك، قال حدثنا فلان ثم ضحك، قال حدثنا فلان ثم ضحك، قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، قال حدثنا كذا وكذا. هذا مسلسل ايش؟ بس ضحك، اي كل راوي يحدث وهو يضحك، يعتزي من قبله. وهذا القسم الثاني، وهو قول الشيخ: كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسم. كذلك لو قال كل راو يقول حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، هذا مسلسل ايش؟ بالقيام. او يقول كل راو قد حدثني فلان ثم تبسم، قال حدثنا فلان ثم تبسم، وهلما جر. وهذا ايضا مسلسل لا يستلزم صحة ولا وغالب المسلسلات ضعيفة، غالب المسلسلات ضعيفة قلما يعني في الغالب. طيب ما الفائدة لما ذكر علماء المسلسل؟ يقولون الفائدة في ذلك التنبيه على ضبط الراوي. قال إذا علمنا بأن الإسناد تسلسل مثلا بالفعل كالتبسم وما شابه، كل راوي هكذا، قالوا هذا يدل على ضبط الرواة، أن الرواة قد ضبطوا الحديث. لكن كما ذكرنا لا يستلزم هذا الوصف الحديث، لا يستلزم صحته ولا ضعفه، إنما هو من فروع العلم وليس من صلب الحديث. قال الشيخ: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الشيخ رحمه الله يعرف ما يسمى بالعزيز والمشهور، وهذا وصف لطرق الحديث، أي تقسيم الحديث بحسب كثرة طرقه، بحسب عدد طرقه يقسم. يقول الشيخ: العزيز مروي اثنين أو ثلاثة. يقول الشيخ: العزيز هو ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند ممن هو دون الصحابي. والحديث كما يقول العلماء إما أن يكون له طريق واحد، أو أن يكون له طريقان، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ طيب يقول الشيخ: العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة في كل طبقة، يعني طبقة مثلا نقول البخاري، طبقة طبقة الإمام أحمد، ثم طبقة الذي يليه، كل طبقة من طبقات الرواه، طبقة الصحابة طبقة، والتابعين طبقة، واتباع التابعين طبقة، ومن بعدهم طبقة، أي كل حديث فيه قد رواه في كل طبقة واحد، يعني رواه مثلا اثنين اتباع التابعين، رواه عن تابعيين وهل مجرة، يسمى حديثا ايش؟ عزيزا. لماذا؟ لان له طريقان. وقول الشيخ او ثلاثة، المشهور ان المعروف عند المحدثين ان العزيز ما رواه ما له ايش؟ طريقان. طبعا الكلام هنا عن حديثين منفصلين ولا حديث واحد؟ الكلام هنا عن حديث واحد من صحابي، ليس كلام عن حديث عن ابي هريرة وحديث ابن عمر، لا، كلام حديث صحابي واحد. مثال ذلك، يروي انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يرويه عنه اثنان، يرويه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة يرويه ابن ابي عروبة، وعن عبد العزيز بن صهيب يرويه من؟ لنقل مثلا هشام الدستوائي، وعن هشام يرويه رجل وذاك يرويه رجل، تجد كل طبقة اثنان، هشام مثلا لنقل مثلا الحميدي وابن عيينة، ورواه على الطبقة التي تليهم هشام وابن عروبة، والذي فوقه عبد بن صهيب وقتادة، كلهم يروون عن أنس. لو فتشنا السند وجدنا أن كل طبقة فيه اثنان، أن الحديث لا يدور على رجل واحد بل يدور على من؟ على رجلين. مثال ذلك، طبعا هذا على المشهور، وبعض العلماء يقول بأن العزيز هو ما رواه عن كل راو اثنين، يعني رواه عنه سلم من الصحابي رواه عنه اثنين، وهذان كل واحد روى عنه اثنان، والاثنين كل واحد من هؤلاء روى عنه اثنين، هكذا شجرة. مثال ذلك، قالوا حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله من والده وولده والناس أجمع، هذا الحديث رواه أنس. من رواه عن أنس؟ رواه اثنان، رواه قتادة ورواه عبد العزيز بن صهيب. رواه عن قتادة اثنان، رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وعن علي بن صهيب رواه كم؟ اثنان، سمعي بن علية وعبد الوارث بن سعيد، وهكذا. فهذا يسمى حديثا عزيزا إذا كان كل راوي من دون الصحابي روى عنه اثنان، فيسمى حديثا عزيزا. والصحيح أن المراد أن كل طبقة أن يكون فيها اثنان، ولا يلزم أن كل راوي يروي عنه اثنين. واضح؟ فهمتم الصورة ما فهمتم الصورة؟ الصورة الأولى نقول كل الحديث هذا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه اثنان تابعي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، عن الصحابي اثنان، كل الصحابي روى عنه واحد، وهذا روى عنه واحد، وهذا روى عنه واحد، وهذا روى عنه واحد، بحيث لو نظرت إلى كل طبقة وجدت كم؟ اثنين. طبقة التابعين كم تابعي؟ اثنين. اتباع التابعين اثنين. التعريف الثاني أن كل راوي يروي عنه اثنين شجرة، وهذا يروي عنه اثنين، وهذا يروي عنه اثنين، هذا فيه بعد. والمشهور أن كل طبقة أن يرويه اثنان. طيب، هذا الحديث العزيز. يقول الشيخ مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يقول ما فوق ثلاثة فيسمى حديثا مشهورا، يسمى حديثا مشهورا. والصحيح أن الحديث مشهور ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. حد التواتر ليس لحد معين، قد يكون 10 طرق، قد يكون 15، في خلاف بين العلماء. والحديث المشهور أي ما كان له أكثر من 3 طرق، أي في كل طبقة 3 فأكثر، في كل طبقة من طبقات سند كم راوين فيها؟ 3 فأكثر. ويسمى المستفيض أيضا، يسميه بعض العلماء بالمستفيض. والأمثلة على ذلك كثيرة، كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تنزيعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا حديث مشهور، في كل طبقة رواها أكثر من 3، قد يكون 4، قد يكون 5. وكذلك حديث من أتى الجمعة فليغتسل أيضا حديث، هو حديث مشهور. مشهور معنى أن كل طبقة من طبقات السند فيها كم راوي؟ على الأقل 3 على الأقل. وإذا كان كل طبقة فيها 2 فهو عزيز. طيب، لو كان كل طبقة فيها 1 يسمى حديثا غريبا، يسمى حديث إيش؟ الحديث الغريب ما يتفرد بروايته رجل واحد، وسيأتي الحديث مدار على رجل واحد يسمى حديثا غريب. مثال ده لو ضربنا مثلا، لو رواه عن الصحابي اثنين قتادة وعدي بن صهيب، ورواه عنهما رجل واحد، ثم رواه عن هذا الرجل اثنين، يعني الطبقة الأولى فيها اثنين، الطبقة الثالثة فيها كم؟ واحد، وعنه اثنين، هل يسمى حديثا عزيزا؟ احنا قلنا عزيز هو الذي يرويه اثنان في كل طبقة. هنا في طبقة أتباع التابعين رواه واحد، أي مدار الحديث على هذا الرجل، عنه انتشر، واضح، يسمى حديثا غريبا. مثال ذلك حديث إنما أعمال بالنيات، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر، وعن عمر ها علقمة فقط، ولم يروي عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يرمي عن التيمي إلا يحيى بن أنصاري، ورواه عن يحيى بن أنصاري أكثر من 100 راوي. إذن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا التيمي، ولم يروي عن التيمي إلا يحيى بن أنصاري، والحديث لا يعرف إلا من طريق يحيى بن أنصاري بهذا الإسناد. لو فتش كتب الدنيا كلها، كتبت في أيدي الإنس والجن، لن تجد فيها إلا هذا الطريق. هذا يسمى حديثا إيش؟ طبعا في بعض طبقاتها من طبقة اللي أتباع التابعين من دون شيخ الأنصاري أكثر من 100 رجل بالطبقة، بل أكثر من 100 رجل. هل يسمى حديثا مشهورا ولا متواترا؟ لا، ولا مداره أتينا طبقة أتباع التابعين وجدنا واحد، بل واحد وفوق واحد وفوق واحد وفوق واحد. هذا يسمى حديثا غريبا، وسيأتي الشيخ يعرفه لوحده لأن هذا يتعلق به بعض الأحكام. طيب، ما زاد عن ثلاثة أو زاد عن ثلاثة يبلغ حد ما يسمى المتواتر. المتواتر هو المروي من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث مروي عن عدة صحابة، وعن الصحابة كل راوي رواه عنه رواه وأهل مجرة، يسمى حديثا متواترا. والحديث المتواتر قد جمع بعض العلماء، يعني مثال المتواتر نوعان أيضا، متواتر لفظي أي تواتر بلفظ واحد، كقول من حدث أو قال عن الأشتر الرجيم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 27 صحابيا، وعنه منتشر، فمروا من عدة الصحابة وعن الصحابة رواه كثر بلفظ واحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك حديث متواترة مو لفظية، معنوية، مثال حديث الشفاعة، حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات الصحابة رووا في الشفاعة وأن قوم من النار سيخرجون بالشفاعة، قد يكون ألفاظها مختلفة لكن معنى أفاد الحديث كله ماذا؟ ثبوت الشفاعة. يسمى يقال حديث الشفاعة متواترة، تواترا ماذا؟ لفظيا ولا معنويا؟ معنويا. وعامة العقيدة على هذا النحو، أحاديث الحوض متواتر تواترا، معنى أحاديث كثيرة تفيد الحوض، أن مثلا الحوض من حديث متواتر لفظيا، من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر لفظي. حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة حديث متواتر إيش؟ معنويا. حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا متواترة أيضا معنويا. حديث الأئمة من قريش ومن مجرة، وبعض العلماء جمع هذه الحديث المتواترة كالسيوطي في كتاب الأزهار متناثرة في الأخبار المتواترة، أكثر من 200 حديث جمعها، وكذلك الكتان الفاسج ألف كتاب سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. والحديث المتواترة لا يمكن تكون إيش؟ ضعيفة، قد تجد بعض الطرق فيها ناس انقطاع فيها كذا، لكن كثرة الطرق يعلم أنها إيش؟ خلاص يقطع بها. أحد منكم رأى اليابان؟ تقسم بالله أن في بلد اسمه اليابان؟ ها؟ أقسم أيام مغلط أن في بلد اسمه اليابان، ولم يرنا منها ولا يسعى أحد منا إيش رأها، كيف نقسم؟ تواتر خلاص تعال الموضوع، ما هي ليش المجال. فالحديث أثر من عدة طرق نقطع ما ننظر كل سند والله فيه رواية، إذا أثر من كثر الطرق خلاص يعلم قطع أنه إيش قد وصل، لأنه إذا بلغه ناس يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، يجلس في مكان ثم يكذبوا. هذا لو أتاك رجل وقال لك والله حصل احترق بيت، حصل حريقة في مكان فلاني، وهذا رجل تعرف أنه كذاب، ثم أتاك واحد آخر لا يعرفه أيضا رجل غير ثقة وقال لك صار حريق في المكان، وأتاك رجل أتاك 20-30 رجل كلهم لو نظرت إلى كل واحد تجد هذا والله هذا رجل معروف بالكذب وهذا رجل فاسق، لكن هذا خبر هؤلاء لا يعرفهم بعضهم بعض، هنا تقطع قطع أن حصل الحادث فلان. هل علمت هذا بالنظر إلى كل من أخبرك ولا بالنظر إلى مجموع من أخبرك؟ وهكذا حديث متواترة حديث صحيح. أما الحديث العزيزة والمشهورة والغريبة فمنها الصحيح ومنها الضعيف، وهذا وصف لكيفية نقل الحديث، كيف نقل الحديث، هل نقل متواتر هل نقل، فلا يستلزم الصحة. أما الحديث متواتر فهذا يستلزم ماذا؟ إذا قلنا حديث متواتر فهو حديث صحيح. أما إذا قلنا مشهور، قلنا عزيز، قلنا غريب، فهذا قد يكون من الحديث الصحيح وقد يكون من الحديث الضعيف. بالمناسبة المشهور قد يطلق بعض العلماء المشهور ولا يريدون الحديث المروي الذي فيه كل طبقة ثلاث رواه، لا، يريدون معنى آخر وهو الحديث المشهور على ألسنة الناس. قد يكون مقولة الأقربون أولى المعروف، هذه مقولة وليس الحديث، هذا ليس الحديث لكن مشهور على الألسنة، فيطلق المشهور يراد به المشهور على الألسنة. قد يكون حديثا صحيحا، قد يكون حديثا ضعيفا، قد يكون مقولة عالم، قد يكون مقولة غير عالم، فيسمى مشهور. وقد ألف بعض العلماء كتبا في الأحاديث المشهورة اللي لها ثلاث طرق ولا اللي مشهور على الألسن، مثال حديث الأسخاب المشهور المقاصد الحسنة في الحديث المشتهرة، والعجلوني كشف الخفاء فيما اشتهر على ألسنة الناس. فالشاهد هذا الحديث كتب تجمع، والشيخ بكر زيد رحمة الله عليه أيضا ألف الجد الحديث فيما ليس بحديث، وأتى بالقوال المشتهرة عن الناس يظنها بعض الناس أحاديث وليست هي أحاديث. فالشاهد المشهور في هذه الكتب منه ما هو في الصحيحين ومنه ما هو حديث ضعيف ومنه ما ليس بحديث، لكن يجمعها كله أنها مشهور على الألسنة. هذا ليس هو المراد به هنا، وهو الذي يرويه في كل طبقة ثلاثة من الرواة. قال الشيخ: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. يعرف الشيخ رحمه الله هنا نوعين من أنواع الحديث: الحديث المعنعن والحديث المبهم. أما الحديث المعنعن فالشيخ رحمه الله عرفه بالمثال، ما عرفه بالضابط، قال كعن سعيد عن كرم. والحديث المعنعن هو ما جاء بلفظ عن، ما جاء بلفظ عن، كان يقول عن سعيد، عن كرم، عن قتادة، عن الزهري، فهذا يسمى حديثا إيش؟ معنعنا. هل يستلزم في ذلك أن يكون كل الرواة يصرحون بالعنعنة؟ لا، لو كان أحد الرواة قال عن يسمى حديثا، أي أن فيه عنعنة، أي أن فيه ليس إيش مصرحا بالتحديث، فيه عنعنة. ويقال أيضا المؤنأن وهو الذي فيه أن، كان يقول الزهري مثلا إن عروة قال كذا، أو أن عروة، أو أن فلان. ومثل أيضا إذا كان في الحديث كلمة قال، لو قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال الثوري، فهذا يسمى إيش أيضا ملحق في حكم معنعن. الشاهد أن في تجد في ألفاظ التحديث منها ما يأتي بصفة عن، لكن لا يستدل قول معنعن، لا يستدل من كل راوي يقول عن هذاك مسلسل، لكن معنعن أي حديث فيه راوي قد قال عن شيخه بعن أو قال أو أن يسمى حديثا معنعنا. وهل يستلزم في ذلك يستلزم ذلك الانقطاع؟ نقول لا، حديث معنعن إذا كان الراوي الذي عنعن عن شيخه قد ثبت سماعه منه وهو لا يعرف بالتدليس فهو حديث متصل. الزهري يروي عن عروة، هل نشترط كل ما روى الزهري عن عروة نقول نشترط أن يقول حدثنا، ولا لو قال الزهري عن عروة نقبله؟ نقبله، لو قال عن عروة ونعلم أن الزهري تلميذا، أن الزهري تلميذ لعروة قد سمع منه نقبله. فالحديث المعنعن الحكم فيه الاتصال إذا ثبت السماع كل شيخ كل تلميذ من شيخه، ما لم يكن الذي عنعن مدلسا. يعني أنا أذكرك مدلس على سبيل الاختصار سيأتي تعريفه. مدلس من هو؟ الذي يروي عن شيخي، أنا مثلا أروي عن غانم، شيخي هو أروي عنه بعض الحديث ما سمعتها منه، سمعتها من عامر، سمعتها من عامر، أنا شيخي، فآتي الآن ما سمعت مباشرة فأقول عن غانم، وأنا بما أني تلميذ له يظن السامع أني سمعت من غانم، أنا ما سمعت من غانم، أنا سمعت من عامر عنه لكن أسقطت عامر وقلت عنه. الذي يفعل هذا يسمى مدلسا، دلس. إذا روى عن شيخه ما لم يسمعه منه وأسقط الواسطة وذكر كلمة عن. أما لو أنا لا أروي عن غانم أصلا ولم أروي هل يسمى هذا مدلسا؟ لا، لأن هذا معروف في القطاع بترجمة راوي تعلم أنه لم يلقى فلان ولم يلقى. فالشاهد أن الحديث المعنعن له حكم الاتصال إذا ثبت سماع كل تلميذ من شيخه، إلا أن يكون الذي عن مدلس. إذا أتى المدلس وقال عن فلان قل وقف، احتمال أنت عرف منك أنك تسقط رجال. نعم، قل نعم هذا شيخك قد سمعت منه، لكن قد احتمال أنك أسقطته. لو قال ابن جريج عن عطاء، ابن جريج تلميذ لعطاء، لكن ابن جريج معروف بالتدليس. لو أتى ابن جريج وقال عن عطاء نتوقف. عن عطاء احتمالك سمعت، احتمالك سمعت، ما نقبل حتى تقول حدثنا، لأنك احتمالك ما سمعت منه وأسقطت الواسطة وأتيت بلفظ محتمل عن. الشاهد أن الحديث المعنعن هو حديث محمول على الاتصال، متى؟ إذا علم أن كل تلميذ قد سمع من شيخه ولا يكون معنعن مدلسا. أما لو كان الذي قال كلمة عن، إذا عرف عنه تدليس لا نقبل. أما إذا كان الراوي ثقة وقد سمع من شيخه ولم يعرف عنه أنه تدليس وقال عن شيخه عن، نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله. وأكثر الأسانيد كلها إيش؟ معنعنة. عامة الأسانيد معنعنة، لو فتحت كل الكتب عامة الأسانيد معنعنة. فالشاهد معنعنة نقبله، له حكم الاتصال، طالما أن التلميذ هذا الذي قال عن عن عن, عن شيخه عن وقد سمع منه ولا يعرف عن هذا التلميذ تدليس، فالحديث مقبول محكوم الاتصال. ولا نشترط أن كل راوي يقول حدثنا سمعت، ما نشترط هذا، وهذا لا لم يشترط واحد من العلماء. واضح؟ قال الشيخ: ومبهم ما فيه راو لم يسم. الآن تعريف المبهم. المبهم هو ما فيه راو لم يسمى. ما فيه راو لم يسمى، كيف لم يسمى؟ أن يقول راوي حدثنا فلان، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا كذا. لو قال ابن عيينة حدثنا رجل عن جابر بن عبد الله، من الرجل؟ ها؟ مبهم ولا مجهول؟ ولا نقول مجهول؟ ما الفرق بين المبهم والمجهول؟ المجهول من سمي، سميناه لكن ما عرفناه من هو، فلان ابن فلان، لكن ما نعرف من هو، فتشنا ما نعرف. لكن المبهم لا، رجل فلان حدثني أحد أبناء عمومتي، حدثني رجل من قبيلتنا، مبهم ما سمي اسمه، ما ذكر اسمه، يسمى إيش؟ حديثا مبهما. طيب والحديث المبهم ما حكمه؟ نقبله؟ حديث ضعيف، ما نعرف، قد يكون رجل مبهم هذا رجل كذاب، قد يكون رجل ضعيف. فكل إسناد فيه رجل مبهم فهو حديث ضعيف حتى يسمى المبهم هذا وتعرف عدالته. أليس من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة وضبطهم؟ طيب هذا راوي ما ندري من هو، لم نعرف عينه، ما نعرف عدالته ولا ضبطه. طيب لو أبهم بالثقة، كان يقول مثلا الشافعي حدثني الثقة، قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر عبد الله كذا، الشافعي على جلالة غدي قال حدثني الثقة، ما سماه لكن وصفه بوصف الثقة، هل نقبله؟ ها؟ ما نقبله. كل إسناد فيه راوي غير مبهم فهو إسناد ضعيف، حتى لو كان الإبهام مع التوثيق. لو أتى الشعبة بجلالة قدره وهو أول من فتش عن الرجال الجبل هذا يعني ما ترك أحد، لو قال شعبة حدثني الثقة الثبت الإمام الجهبذ عن رجل أو عن فلان من فلان، هذا الذي وصف بالثقة والإمام الجهبذ ما سماه، نقبله؟ نقول هذا شعبة يا جماعة، كيف ما نقبل الشعبة؟ يعني هو الذي يعلمنا عن رجل الثقة من غير ثقة، نقول ما نقبل، لأن يعني العلماء قد يكون هو يثقه ويضعفه. إيش الشافعي رحمة الله عليه يقول حدثني الثقة عن شيخ إبراهيم بن أبي يحيى أظن، وهو رجل متروك الحديث ضعيف جدا بل متهم بالكذب، معنى الشافعي يقول حدثني إيش الثقة، يسميه أحيانا يقول حدثني الثقة، هو الشافعي لم يطلع على أنه إيش ضعيف، ما اطلع عليه. فقد يقول الراوي حدثني الثقة ولكن تجد أن تبين أن الرجل هذا ضعيف. إذن كل راو فيه رجل مبهم فنحن نتوقف بالسند لا نقبله حتى يسمى هذا الرجل مبهم، فإن لم يسمى فهو حديث ضعيف لأن فيه إيش راو مبهم. فإن سمي المبهم مثلا أتى بعض الرواة يقول حدثنا فلان قال كذا. ثم بعض الرواة صرح، يعني بعض العلماء قد ينشط وقد يكسل، يتج مثلا ابن عيينة يقول حدثني رجل عن جابر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي رجل يرويه عن ابن عيينة يصرح بهذا، يقول حدثني عمرو بن دينار عن جابر، فابن عيينة رواه اثنان، واحد قال حدثني قال عن ابن عيينة انه قال حدثني رجل، والآخر روى عن ابن عيينة قال حدثني فلان سمى، واحد الرواة عن ابن عيينة سمى والثاني لم يسمي. نقول هنا ايش؟ ابن عيينة نشط وسمى، ومرة ايش؟ أذهب. قد يبهم يكون خلاف بين الرجل، بعض العلماء قد يبهم في وقت اللي مكان الفتنة والخلاف، وبعض العلماء يتبعون بعض الرجال فكان يبهمه حتى لا يعرف انه قد روى عنه ولقيه، ما شابه هذا. فالشاهد ان الاسناد المبهم كل اسناد فيه راو مبهم فإننا لا نقبله حتى نعلم من هذا المبهم، ثم نطلع على عدالته وضبطه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعرف الشيخ رحمه الله هنا نوعين من انواع الحديث، ما يسمى بالحديث العالي والحديث النازل. يقول العالي: وكل ما قلت رجاله على، اي كل اسناد قل عدد رجاله فهو حديث ايش؟ عال. فتعريف الاسناد العالي ما قل رجال اسناده الى من هو عنه. مثال: روى مثلا البخاري رحمه الله، لو روى البخاري رحمه الله مثلا انا اضرب اسناد من عندي ترى مو موجود، لو قال البخاري حدثنا حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا الإمام أحمد، أو قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا ابن عيينة عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى رجل أو روى البخاري أيضا، الآن بين ابن عيينة كم؟ ثلاثة. لو قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة، صار كم الرجال قلوا، فيسمى هذا إسنادا عالي وذاك إسنادا نازلا. فكل إسناد قل عدد رجال إسنادي بالنسبة إلى من هو عنه فهو إسناد عالي. طيب مثال ذلك البخاري، أسانيد الآن أسانيده المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبع رجال، ومنها ما يكون خمس رجال، ومنها ما يكون إيش؟ أربع رجال، ومنها ما يكون بينه وبين الإنسان ثلاث رجال. ما هو العالي هنا؟ ثلاثة. وهذا أقل حديث ورد البخاري له ست ثلاثيات فقط، يسمى حديث ثلاثي، أي ما بينه وبين الإنسان ثلاثة فقط، الصحابي والتابع ومن دونه ثلاث رجال فقط. وأظن حديث سلم بن الأكوع فيما أذكر مكي بن إبراهيم عن فلان عن سلم بن الأكوع، هذا أعلى إسناد عند البخاري. كم أعلى إسناد عنده؟ ثلاثة. بالنسبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده سند رباعية وعنده خماسية. فالإسناد الواحد لو أتينا لحديث حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رواه رجل بينه وبين أنس خمس رجال، ورواه رجل من طبقته بينه وبين أنس ثلاث رجال، يسمى ذاك عالي وذاك يسمى إسنادا نازلا. هذا يسمى عالي إسنادا. الإمام عنده ثلاثيات كثيرة وهلم جرة. مثال ذلك، أعطيكم مثال، حديث للنسائي نسيت نصه في مسند في سننه عشاري، يعني بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، رواه ابن حجر، ابن حجر توفي سنة 852 للهجرة، روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر رجال، والنسائي توفي سنة 310 للهجرة، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، وابن حجر أتى بعده بكم؟ بخمسمائة سنة بينه وبين سلم عشر رجال. هذا أعلى حديث وصل ابن حجر. ومتى يكون نازل؟ يكون نازل إذا أدركت شيخا عمر، وهذا الشيخ قد عمر، يعني إذا عمر فمعناته أنك أنت هذا عمر أدرك ناس قدماء، وهذا لو عمر أدرك ناس قدماء، فهنا يأتي النزول. والعلماء كانوا يحرصون ويطلبون النازل، يفرحون به. ولما عاب أبو زرعة على الإمام مسلم إخراجه لبعض الرواة ضعفاء كأسباط وغيرهم، ماذا اعتذر الإمام مسلم؟ قال الحديث معروفا عند الناس مشهورا، لكنه إيش؟ نازل، وإنما رويته عن أسباط لكونه عاليا فقط. والحديث يقول لولا أنه معروف عند العلماء طرقه معروفة لا لما ذكرته. فأنا ما ذكرته لأجل إسناده بل ذكرته لأجل نزوله. فقلة عدد الرجال تسلم من ماذا؟ يعني أنت لما تدري إسناد تدرس فيه 10 رجال غير ما إسناد تدرس فيه 5 رجال. الكلام عن الحديث كل كلام هنا عن الحديث المضاف إلى رجل واحد إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي. فالعلماء كانوا يرغبون بالعلو أولا لأنه أقرب إلى الصحة. لماذا؟ قلة الرجال. كلما كثر الرجال في السند كلما احتمل الخطأ أكبر، وكلما قل عدد الرجال كان الصواب كلما كثر عدد الرجال كان الصواب كان الخطأ أكثر. فكانوا يرغبون في العلو لكونه أقرب إلى الصحة لقلة الرجال والخطأ. لكن عند المتأخرين كثير من الحديث النازلة ضعيفة، مثل ابن ماجه عند حديث رباعية مثلا وضع عند ثلاثية، لكن عامتها ضعيفة. عامته ايش؟ ضعيفة. طيب والعلو، العلماء يقول العلو نوعان، علو عدد وهو ما ذكرناه وهو ما قل عدد الرجال بالنسبة إلى ما نضيف إليه، وهناك علو صفة وهو المضاف إلى رجل راوي معين. يعني مثلا إذا روى مثلا البخاري عن مثلا عن عروة من طريق رجلين، وأتى رجل في طبعة البخاري كأبي حاتم ورواه عن عروة في طريق 3 رجال أو 4 رجال، هنا نقول هذا علو لأنه أقرب إلى عروة، أقرب إلى راوي يرغب الرواية عنه، مع أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يعني ما بين من سلم واحد. فالشاهد أن العلو يطلبه العلماء ويفرحون به، وكان بعضهم يرحل يسمع الحديث، يعني يسمع اليوم في البصرة عن شيخ، يسأل شيخ اللي حدث عنه يسمع عن فلان عن شيخي، يقول وين شيخ؟ يقول شيخ موجود ما زال معمرا في مكة، يرحل إلى مكة أشهر حتى يسمع الحديث مباشرة، بدأ يروي عن الشيخ بواسطة يرويه إيش مباشرة. كان العلماء يطلبون العلو لأنه أقل الخطأ، وهذا معنى غشي. يقول كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فالنازل ما إيش ما كثر عند الرجال بالنسبة إلى العالي. طيب ناخذ البيت الأخير ثم نقف. يقول شيخ وما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. قد ذكرنا حديث تعريف حديث الموقوف وهو المضاف إلى الصحابة، كل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. قالوا ما أضفت إلى الأصحاب من قول أو فعل وفعل فهو موقوف زكي. زكي معنى إيش؟ علم. زكي معنى علم. فكل ما أضيف إلى الصحابة من قوله كان يقال قال عمر قال ابن عباس، أو من فعل فعل ابن عمر ضرب ابن عمر، أو من تقرير فعل فلان بحضرة عمر، فهذا يسمى إيش؟ موقوف من تقرير عمر أو من، وهكذا كل صحابي رضي الله عنه. يدخل في الحديث الموقوف أيضا قول الصحابي كنا نفعل كذا. وفرق إذا قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم ماذا؟ الرفع. ومن قال صحابي كنا نفعل أضاف إلى فعل الصحابة ولم يضيفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يقول كنا نفعل كذا أي في عهد عمر والصحابة نفعل هذا، نحن الصحابة نفعل هذا. فهذا إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول الصحابة كنا نفعل له حكم الوقوف، أما إذا أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ حديث له حكم الرفع. طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم أتيكم ببعض الواجبات المنزلية كما يقال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.